الحمد لله الذي نور بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الخطباء وأعجزت حكمته الحكماء، فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو الشفاء لما في الصدور والحكم العدل عند مشتبهات الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قلوب تشتاق إلى الجنة، هذا هو عنوان لقائنا في هذا اليوم المبارك. قلوب تشتاق إلى الجنة. وأبدأ هذه الخطبة بهذا الحوار الرقيق الذي دار بين عمر بن عبد العزيز وبين وزيره المخلص رجاء بن حيوة. عمر بن عبد العزيز لما كان واليا على المدينة المنورة أمر رجاء بن حيوة أن يذهب ليشتري له ثوبا، فاشترى له ثوبا جديدا بخمسمائة درهم. فلما جاء وقال لعمر: ما رأيك؟ قال: ثوب جميل لولا أنه رخيص الثمن. فلما أصبح عمر بن عبد العزيز أميرا على المؤمنين يحكم 26 دولة، أي ربع الكرة الأرضية، أرسل رجاء بن حيوة مرة أخرى ليشتري له ثوبا، فاشترى له ثوبا بخمسة دراهم. فقال: ما رأيك؟ قال: ثوب جميل لولا أنه غالي الثمن. فبكى رجاء بن حيوة، قال: ما سألك يا أمير المؤمنين؟ فقال له عمر بن عبد العزيز: أخبرك يا رجاء، يا رجاء، إن لي نفسا تواقة ما وصلت إلى شيء إلا وطاقت للذي هو أعلى منه، فلقد طاقت نفسي في بداية أمري أن أتزوج من فاطمة بنت عبد الملك، فلما تزوجتها طاقت نفسي أن أكون واليا على المدينة المنورة، فلما أصبحت واليا على المدينة المنورة طاقت نفسي أن أكون أميرا على المؤمنين، فلما أصبحت أميرا على المؤمنين طاقت نفسي إلى جنة رب العالمين، فأنا الآن أعمل للجنة. وهكذا يكون المؤمن يجعل الجنة هدفا له، ورضا رب الجنة جل وعلا هو هدف العبد ومقصوده. فالإنسان يسعى دائما لدخول الجنة ولنيل رضوان رب الجنة سبحانه وتعالى. ولذلك في الحديث الذي رواه مسلم أن حنظلة رضي الله عنه وأرضاه لقي أبا بكر فقال له: يا أبا بكر، نافق حنظلة. فقال له أبو بكر: وما ذاك؟ قال حنظلة: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكلمنا عن الجنة والنار فكأننا رأي عين، كأننا نرى الجنة والنار بأعيننا، فإذا ما خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعافتنا الأزواج والأولاد والضيعات والأموال ذهب ما نجد. فقال له أبو بكر: أو أنك لا تجد ذلك؟ قال: أجل. قال: وأنا أيضا أجد ذلك. فذهب إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال له حنظلة: يا رسول الله، نافق حنظلة. قال صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قال: نكون عندك يا رسول الله فتكلمنا عن الجنة والنار فكأننا رأي عين، فإذا ما خرجنا من عندك وعافتنا الأزواج والأولاد والضيعات ذهب ما نجد. فتبسم الصادق المصدوق الذي ما أرسله الله إلا رحمة للعالمين، قال له: يا حنظلة، والذي نفسي بيدي لو أنكم تدومون على الحال التي تكونون بها عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات. ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ساعة وساعة ساعة وساعة، أي ساعة يرتفع فيها الإيمان حتى يصل إلى الثريا، وساعة ينخفض فيها الإيمان، وكل ذلك تبع لطاعة العبد لرب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله الله عز وجل إلى الكون كله ليخرج الناس من ظلمات الكفر والشرك إلى أنوار التوحيد والإيمان، بدأ يربي أصحابه وينمي قلوبهم على الزهد وعلى الطمع فيما عند الله عز وجل وعلى الرغبة فيما عند الملك جل جلاله. فبدأ يعلمهم الزهد دروسا عملية يرونها في واقع الحياة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الترمذي بسند صحيح يقول لأصحابه وللأمة من بعدهم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له منها. وبدأ الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي عرضت عليه جبال الدنيا أن تصير له ذهبا فقال: بل أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر. بدأ النبي يجعل الصحابة يرون هذا الزهد واقعا عمليا. ففي الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح أن ابن مسعود وباقة من أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم دخلوا على النبي وقد نام النبي على الحصير وأثر الحصير في جنبه، فقال له ابن مسعود: يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء أي فراشا لينا. فقال صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. وتقول أمنا عائشة كما في الصحيحين، تقول لابن أختها عروة ابن الزبير رضي الله عنهما، تقول: والله يا ابن أخت إن كان لا يمر علينا الهلال تلو الهلال تلو الهلال ثلاثة أهلة في شهرين متتابعين ولا يوقد في أبيات رسول الله نار صلى الله عليه وسلم. وهو من هو؟ هو سيد الأولين والآخرين، وعلى الرغم من ذلك لا توقد النار في بيوته التسع ولا يأكل طعاما يسوى على النار أبدا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر دعائه كما جاء في الصحيحين كان يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، أي ما يكفي لقوت اليوم ولا يفيض للغد أبدا، يقين وتوكل وثقة في الله عز وجل. وفي الصحيحين أيضا أن أمنا عائشة توضح حال النبي حتى عند موته. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند رجل يهودي على 30 صاعا من شعير. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه دوما وأبدا على الزهد في الدنيا وأن يرتقي بأرواحهم إلى جنة الرحمن جل جلاله. ففي الحديث الذي رواه الترمذي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يوضح لأصحابه ما هي الدنيا وما مصيرها وما حجمها وما قدرها عند الله عز وجل. ففي الترمذي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح منكم آمنا في سربه أي في بيته وضبطت في سربه أي خارج بيته، فمن أصبح آمنا داخل بيته وخارج بيته معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. وفي الترمذي أيضا بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. وفي الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وفي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمنكبي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقال له: يا ابن عمر، كنت الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وأو هنا ليس في التخيير، أو هنا بمعنى بل، أي كنت الدنيا كأنك غريب. فالغريب قد يأتي من بلد إلى بلد ويأنس بالبلد الثانية ويعمر ويشيد ويتزوج وينجب ويعيش فيها إلى أن يموت. فقال له صلى الله عليه وسلم: لا، بل عابر السبيل. فعابر السبيل لا يأنس إلى مكان أبدا، ولا يطلع في شيء من حطام الدنيا، لا يأخذ إلا شيئا يسيرا من اللباس والطعام، ويتزود بشيء يسير من المال الذي يعينه على هذا الطريق. كنت الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. أخذ ابن عمر هذا الدرس جيدا ووصله لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. بل جمع النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك بكلمتين، كما جاء في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر. الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر. وتحضرني قصة جميلة جدا عن ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه، وكان قاضيا في مصر، وهو صاحب كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري، كان إماما علما وكان قاضيا في مصر. فخرج يوما وكان جميلا يلبس ثيابا جميلة ذا أبهة وجمال، فخرج يوما فلقيه رجل يهودي، فقال له اليهودي: يا ابن حجر، أريد أن أسأل عن أمري. قال: ما هو؟ قال: ما بدا لك؟ قال: ماذا تقول في قول نبيكم صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر، مع أنك في ثراء وجمال وأبهة لا يعلمها إلا الله، وأنا في ضنك وضيق وشدة وفقر لا يعلمها إلا الله، فبما تفسر قول نبيكم صلى الله عليه وسلم؟ فقال له ابن حجر: يا هذا، أنا مع ما أنا فيه من النعيم والثراء والأبهة والجمال، لو مت على التوحيد لكان ما أنا فيه من كل هذا النعيم يعتبر سجنا بالنسبة لما ينتظرني في جنة الرحمن. وأنت إن مت على كفرك بالله عز وجل يعتبر ما أنت فيه من الضيق والشدة والعناء والفخر يعتبر جنة بالنسبة لما ينتظرك من العذاب والنكال في نار جهنم. فقال له اليهودي: أو كان نبيكم صلى الله عليه وسلم يقصد ذلك؟ قال: أجل. قال: فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي المقابل من هذا السجن، الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر، في مقابل هذا السجن وضح النبي صلى الله عليه وسلم جنة المؤمن في يوم القيامة. فكما في الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقراء المؤمنين، فقراء المؤمنين يدخلون الجنة قبل أغنياء المؤمنين بخمسمائة سنة. ووضح النبي هذا المشهد الجليل الذي أورده الإمام مسلم عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وتدبر معي هذا المشهد، قال: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار. رجل تنعم أكثر من قارون، لأن هناك من هو أغنى من قارون، فرجل تنعم نعيما عظيما، وعلى الرغم من ذلك كان يملأ قصره بطرا وكفرا بالله عز وجل، لم يشكر الله عز وجل لحظة واحدة على نعمة من نعمه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يؤتى بهذا الرجل فيغمس غمسة، غمسة تخيل لفظ، غمسة واحدة في نار جهنم. ثم يسأله ربه عز وجل: عبدي، هل رأيت متاعا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما رأيت متاعا قط وما مر بي نعيم قط. وفي المقابل: ويؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة. رجل عانى من شدة الجوع والفقر والضنك والشدة والحرمان والابتلاء، وعلى الرغم من ذلك كان راضيا عن الله، صابرا على قضاء الله عز وجل، عابدا لله سبحانه وتعالى. يؤتى بهذا الرجل ويغمس غمسة غمسا في جنة الرحمن، أسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة. يغمس هذا الرجل غمسة واحدة في الجنة غمسة، فيسأله ربه عز وجل: عبدي هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا ربي ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط. ومن باب قول القائل وبضده تتميز الأشياء، كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يخبر أصحابه بنعيم أدنى أهل الجنة وبآخر من يدخل الجنة، حتى يتخيل الصحابة نعيم أعظم أهل الجنة ولم يستطيعوا، لأن الحق جل جلاله قال: أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والحديث رواه مسلم عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سأل موسى بن عمران عليه السلام، سأل ربه عز وجل: يا رب ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ وتدبر معي لهذين الحديثين: ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ فقال جل وعلا: هو رجل يأتي بعدما أدخل أهل الجنة الجنة، فيقال له: ادخل الجنة، فيدخل ثم يرجع ويقول: كيف أدخل يا رب وقد أخذ الناس أخذاتهم ودخلوا متاكنهم؟ خيل للرجل أن الجنة قد امتلأت ليس فيها مكان، فيقول له جل وعلا: تدبر، أترضى أن أعطيك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ ونحن لم نرى الملوك، لأن الملك من ملوك الدنيا في العصور الماضية كان الواحد منهم يمتلك نصف الكرة الأرضية أو ربع الكرة الأرضية على الأقل. فالله عز وجل يقول لهذا العبد وهو أدنى أهل الجنة، يقول: أترضى أن أعطيك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ هذه الدنيا التي نتراحل من أجلها ونتخاصم ونتعادى من أجلها ونقطع الأرحام من أجلها، أدنى أهل الجنة الله عز وجل يقول له: أترضى أن أعطيك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فقال العبد: رضيت يا رب، احنا كبيرة جدا، رضيت يا رب. فقال جل وعلا: وتدبر، لك ذلك ومثله 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 ومثله، إلى أن قال في الخامسة: رضيت يا رب. فقال جل وعلا: لك ذلك وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك وأنت فيها خالص. قال جل وعلا في المرة الخامسة: لك ذلك وعشرة أمثاله، يعني لك 50 ملك ملك من ملوك الدنيا. ده مين؟ ده أدنى أهل الجنة، يعني يمتلك يوم القيامة مثل الكرة الأرضية بكل ما عليها من متاع وزينة، يمتلك مثل الكرة الأرضية 25 مرة، تخيل، وهو أدنى أهل الجنة. فقال موسى عليه السلام: يا رب إن كان هذا أدناهم فما أعلاهم؟ قال: يا موسى، أولئك الذين أردتهم غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. والحديث الثاني رواه مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آخر من يدخل الجنة. كل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يرتقي بأرواح أصحابه ونحن من بعدهم إلى جنة الرحمن. آخر من يدخل الجنة رجل يمشي على الصراط، والصراط كما جاء في الأثر الضعيف أدق من الشعرة وأحد من السيف، وهو منصوب على متن جهنم أعاذنا الله وإياكم منها. فالرجل يمشي على الصراط، فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتدفعه النار مرة، مرة يمشي ومرة يقع ومرة النار ثلاث وعد. فإذا ما مر من على الصراط قال وهو يمضي إلى النار: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله ما لم يعطي أحدا من الأولين ولا الآخرين. وهو من هو؟ هو آخر من يدخل الجنة. فيغرس الله عز وجل له شجرة. من الذي غرسها؟ لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. الله هو الذي يغرس له الشجرة، فيغرس له شجرة جميلة لك أن تتخيل. فالعبد إذا رأى الشجرة قال يا رب، قال ماذا تريد يا عبد؟ قال أدنني من تلك الشجرة، قربني فلأستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول جل وعلا ألا إن أعطيتك ما تريد لا تسألني شيئا بعد ذلك، قال وعزتك وجلالك لا أسألك شيئا بعد ذلك. فيقربه الله عز وجل إلى تلك الشجرة فيستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم يغرس له الملك جل جلاله شجرة أخرى هي أبهى وأجمل من الأولى. فيصرخ العبد لا يستطيع أن يصبر، يا رب ماذا تريد يا عبد؟ أدنني من تلك الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها. يقول عبدي ما أغدرك، ألم تعطي العهود والمواثيق ألا تسأل شيئا غير ذلك؟ فيقول وعزتك وجلالك لا أسأل شيئا بعد ذلك. قال صلى الله عليه وسلم وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. فينتقل تحت ظل الشجرة الثانية فيغرس الملك جل جلاله له شجرة ثالثة هي أبهى من الأوليين، ولكن أين الشجرة الثالثة؟ في موقع لا يتخيله بشر على باب الجنة. اللهم اربطنا الجنة يا رب. شجرة على باب الجنة، فيصرخ العبد يا رب ادني من تلك الشجرة. فيقربه الله عز وجل، فإذا ما اقترب تحت ظل الشجرة الثالثة سمع صوت نعيم أهل الجنة. أول ما يسمع صوت نعيم الجنة لا يقبل يا رب. فقال جل وعلا عبدي ما الذي يطريني منك، أي ما الذي يرضيك مني حتى ينقطع سؤالك عني؟ ما الذي يرضيك؟ أترضى أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ يا الله هذه الدنيا كلها كده ببساطة؟ قد احنا طول عمرنا بنتخاصم ونتقاتل من أجل شيء من شيء من الدنيا، الدنيا كلها ومثلها معها. فقال العبد أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ هتجيب الدنيا وكلها مثلها معها؟ فضحك عبد الله بن مسعود راوي الحديث وقال للصحابة لما لم تسألوني عن سبب الضحك؟ قالوا لماذا تضحك؟ قال أضحك لضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي لما حدث بهذا الحديث ضحك. فسألناه علام الضحك يا رسول الله؟ قال أضحك لضحك رب العزة، فإن العبد لما قال أتستهزئ بي وأنت رب العالمين ضحك المولى عز وجل. قال عبدي إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر، قادر على أن أعطيك ما أريد. أخذ الصحابة هذا الدرس العظيم من النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا يحولون ذلك إلى واقع عملي. قلوبهم اشتاقت إلى جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، مع أول غزوة من غزوات المسلمين وهي غزوة بدر. يقوم النبي فيحفز أصحابه ليجاهدوا في سبيل الله جل وعلا، فيقول والذي نفسي بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مضر الا ادخله الله الجنه. الصحابه مش مصدقين بسهوله كده الجنه مره واحده، اقتل فادخل الجنه. فقال صلى الله عليه وسلم قوموا الى جنه عرضها السماوات والارض. فكان عمير بن حنان شاب في عمر الشباب واقف جنب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال دخل جنة عرضها السماوات والأرض، يا لهم الفوز. فقال له صلى الله عليه وسلم يا عمي ما حملك على قولك دخل؟ قال لا شيء يا رسول الله سوى أني أرجو أن أكون من أهلها. قال له صلى الله عليه وسلم فأنت والله من أهلها. بتقول كده في لحظة يعلم الرجل وهو في أرض الشرف والجهاد، يعلم أنه لا يجن أجل، لأن الذي أخبره هو الذي لا ينطق عن الهوى بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. فأخرج العمير بعض الثمرات يتقوى بها على الجهاد في سبيل الله، أكل ثمرة أو ثمرتين، ثم نظر إلى باقي الثمر وقال والله لئن أنا حييت حتى آكل تلك الثمرات إنها لحياة طويلة. يا شوف لو قلبك اشتاق للجنة هتلاقي الثمرية اللي هتاكلها هتقول يا انا لسه هصبر لحد ما اكل الثمرة دي، لحياة طويلة قوي ما اقدرش اصبر. فألقى الثمرات ودخل يقاتل فقتل، فكان من أهل الجنة ببشارة الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. بل وفي الصحيحين أن أنس بن النضر رضي الله عنه وارضاه، وهو عم أنس بن مالك، تأخر عن غزوة بدر لمرض شديد نزل في جسده، تخلف عن الغزو، فبكى وقال: لئن أشهدني الله مشهدا آخر، أي غزوة أخرى، لا يمنع الله مني ما أصنع. وعد من أنس بن النضر لرب السماوات والأرض. فلما كانت غزوة أحد، دخل أنس بن النضر وقاتل قتالا شديدا حتى قتل، فبحثوا عنه بعد تلك الغزوة فما عرفوه، وما عرفته إلا أخته ببعض بنان، بعلامة كانت في أصابع. لماذا؟ لأنهم وجدوه وبه 87 ضربة، ما بين ضربة بسيف، وما بين رمية بسهم، وما بين طعنة برمح. فنزل جبريل يشق السبع الكبار بقرآن يتلى إلى يوم القيامة: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. وفي رواية أن أنس بن النضر وهو يقاتل، بعدما شاع خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، لقي أنس بن النضر سعد بن معاذ الذي اهتز له عرش الرحمن، فلقيه وقال: يا سعد، وهل لريح الجنة؟ والله يا سعد إني لا أجد ريح الجنة دون أحد. ثم تقدم الصحابة وقال: ما الذي حملكم على أن تجلسوا وتتركوا السلاح؟ قالوا: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إن كان النبي قد قتل فما تستعون بالحياة من بعد رسول الله، قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله. ثم تقدم أنس بن النضر وقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني المسلمين، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فقاتل فقتل، فنزل قول الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقهم مع الله عز وجل، قلوبهم اشتاقت إلى جنة الرحمن سبحانه وتعالى، لأنهم يعلمون جميعا أن موضع صوت أحدهم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، وموضع قدم أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، تدبر معي ما كان من أمر هذا الصحابي الجليل. أيضا إن المسلمين ندعوهم دوما وأبدا إلى الإنفاق في سبيل الله، فمنهم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء سبحانه وتعالى. هذا موقف جليل حدث بين صبي يتيم من ايام النبي صلى الله عليه وسلم وبين رجل من الانصار، والقصة مختصرة في البخاري، وهي بطولها في السير والمغازي. ان هذا اليتيم اراد ان يبني جدارا بين بستانه وبين بستان رجل الانصار، اليتيم عنده بستان والرجل الانصار عنده بستان، اراد اليتيم ان يفصل بينهما بسور. فلما اراد ان يبني هذا السور، اعترض السورة نخلة، فقال اليتيم للأنصاري: قال ألا تعطيني تلك النخلة كي أجعلها في بستاني، يعني يبني من حولها كده؟ فقال له الأنصاري: لا. فقال له اليتيم: إذا بعني النخلة، مش عايز تبيعني بحاجة. قال: لا. قال: إذا أقاضيك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب اليتيم وشكى الأنصاري إلى رسول الله، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال للأنصاري: أعطيه النخلة. قال: لا يا رسول الله. قال: بعه النخلة. قال: لا يا رسول الله. والأنصاري لم يقصد أن يعصي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان مغضبا لأن اليتيم شكاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له الحبيب المصطفى: أعطيه النخلة ولك بها نخلة في الجنة، ما رأيك؟ فقال الأنصاري وكان في غاية الغضب: قال: لا يا رسول الله. كان هناك أبو الدحداح صحابي النبي صلى الله عليه وسلم، كان واقفا بجوار النبي، فقال: يا رسول الله،
أنا إن اشتريت تلك النخلة وأعطيتها لليتيم ألي بها نخلة في الجنة؟ قال أجل. ومن المعلوم أن من كان له ملك في الجنة فلا بد أن يدخل الجنة. فقال ألي بها نخلة في الجنة؟ قال أجل. فذهب أبو الدحداح وقال للرجل الأنصاري: هل تعلم بستان أبي الدحداح؟ وكان بستان أبو الدحداح من أثمر بساتين المدينة، كان به 600 نخلة وبئر وبيت، وكان محوطا أو محوطا بسور، فكان الناس جميعا يقبطون أبا الدحداح على هذا البستان الجميل المثمر. قال: هل تعلم بستان أبي الدحداح؟ قال: أجل. ومن في المدينة لا يعلم بستان أبي الدحداح؟ قال: هو لك بكل ما فيه من نخل وبئر وبيت على أن تعطيني تلك النخلة. فوافق الرجل، قال لك ذلك. فذهب أبو الدحداح مرة أخرى إلى النبي: بستان أبي الدحداح وأعطيت النخلة لليتيم. فتبسم الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: كم من عزق رداح، أي كم من نخلة مثمرة لأبي الدحداح في الجنة، كم من عزق رداح لأبي الدحداح في الجنة. ذهب أبو الدحداح مع الأنصاري لكي يسلمه البستان، وصل إلى باب البستان فسمع صوت زوجته وأبنائه داخل البستان، فنادى من خلف السور: يا أم الدحداح. قالت: أجل يا أبا الدحداح، ماذا تريد؟ قال: اخرجي أنت وبنوك، فلقد بعت البستان لله بنخلة في الجنة. ماذا ترد المرأة؟ قالت: ربح البيع يا أبا الدحداح، ربح البيع يا أبا الدحداح. فخرجت هي وأولادها، وبينما هم خروج من البستان وإذا بطفل من أولاد أبي الدحداح يلتقط تمرة ويضعها في فمه، فتنظر الأم الحنون المسكينة وتخرج التمرة من فم طفلها وتلقيها في الأرض وتقول: سامحني يا بني فقد بعناه لله، سامحني يا بني فقد بعناه لله. من يقف هذا الموقف لكي يدرك جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر أي شيء جميل في هذه الدنيا؟ كل متاع الدنيا مقدم بالآلام والأحزان والأمراض والفراق والموت والشدة والضنك والضيق، أما جنة الرحمن ليس فيها بؤس أبدا. يحشر الناس كما في الأثر الضعيف على صورة أبينا آدم 60 ذراعا في السماء، وعلى صبر أيوب عليه السلام، وعلى حكمة زكريا عليه السلام، وعلى حكمة زكريا عليه السلام، وعلى جمال يوسف عليه السلام، وعلى خلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تنعم في الجنة، تدخل الجنة تسمع غناء الحور العين، تسمع تسبيح داود وهو ممسك بقوائم عرش الرحمن، تتمايل الجنة مع غناء داود ومع غناء الحور العين، وتكتمل الفرحة بشيئين كل واحد منهما أعظم من الآخر. تسمع القرآن من الرحمن سبحانه وتعالى، تسمع الرحمن في الجنة وهو يقرأ على أسماعنا سورة الرحمن، وتنظر إلى وجه الله عز وجل لك خيمة من لؤلؤة مجوفة، خيمة طولها 60 ذراعا في السماء وعرضها 60 ذراعا في الأرض، لك أن تتخيل هذا النعيم. وفوق ذلك أنت آمن على نفسك، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. حتى النساء في عهد الصحابة طاقت قلوبهم إلى جنة الرحمن وحولوا ذلك إلى واقع عملي، كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عطاء بن أبي رباح أن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعطاء: يا عطاء، أنا أريك امرأة من أهل الجنة. قال: أجل، أين هي؟ قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أسرع وإني أتكشف، فادع الله لي. قال لها صلى الله عليه وسلم: إن شئت دعوت الله لك فعافاك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: أصبر. أمامها فرصة للشفاء من مرض الصرع وهو من أشد الأمراض، لكن أصبر ولي الجنة. لكن يا رسول الله، إني أتكشف، فادع الله لي ألا أتكشف. يعني يتكشف زكاتها وهي في حالة الصرع معذورة أمام الله. قارن بينها وبين نساء المسلمين إلا من رحم الله، اللواتي يتشبهن بالكافرات فيخرجن بثياب عارية، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر من هنا نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا، بل إن الأطفال طاقت نفوسهم إلى جنة الرحمن جل وعلا. فهذا خيثمة بن الحارث كان عنده ابن صغير اسمه سعد، ندب النبي الناس للخروج في غزوة بدر، قال خيثمة لابنه سعد: يا سعد، تعلم أن النساء ليس معهن أحد، فأريد منك أن تبقى مع النساء لكي أخرج وأجاهد في سبيل الله. فقال له الابن البار: والله يا أبتاه، لو كانت الدنيا بأسرها لآثرتك بها، ولكنها الجنة لا أوثر بها أحدا أبدا. فخرج هذا الصبي فقاتل فقتل شهيدا، فعاد أصحاب النبي يبشرون خيثمة باستشهاد ولده، فبكى وقال: أواه أواه، أواه أواه، والله لقد تاج بها دوني، والله لقد كان أعقل مني، والله لقد رأيته البارحة في المنام يسبح في أنهار الجنة ويأكل من ثمارها ويقول: أبتاه الحق بنا فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. بل عمير بن أبي وقاص أخو سعد بن أبي وقاص خال النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 12 سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز في أي غزوة أقل من 15 سنة. عمير يريد الشهادة، عمر 12 سنة يريد الشهادة، فيختبئ وراء سعد بن أبي وقاص، النبي يجهز الصفوف وينظر، فوجد عمير بن أبي وقاص خلف سعد، فقال: ارجع. فبكى عمير وقال: يا رسول الله، سألتك بالله لا تحرمني الشهادة. فتعجب النبي فقال له سعد بن أبي وقاص: يا رسول الله، دعه يقاتل لعل الله أن يرزقه الشهادة. فتركه النبي يقول سعد: وكنت أعقد لعمير حمائل السيف، وبشش السيف، فعقدت له حمائل السيف فدخل فقتل فكان شهيدا بفضل الله. أختم هذا اللقاء بقصة جليلة أريد أن تركز معك فيها. أبو قدامة الشامي لما دخل الروم بلاد المسلمين وعاشوا في الأرض فسادا وأشتاغا، قام على منبر البصرة وأخذ يحكز الناس على الجهاد في سبيل الله، وبعد أن نزل من على المنبر وانصرف من المسجد لحقته امرأة فقالت: السلام عليك يا أبا قدامة، فلم يرد عليها. في المرة الثانية لم يرد، في المرة الثالثة قالت: السلام عليك يا أبا قدامة، ما هكذا يفعل الصالحون؟ فقال: ماذا تريدين؟ قالت: سمعتك وأنت تحفز الناس على الجهاد في سبيل الله، وقد اشتاق قلبي إلى الجهاد في سبيل الله، ولم أجد شيئا أشارك به في الجهاد أغلى من ضفيرتي شعري، فقصصتهما لتجعلهما لجاما لفرسك في سبيل الله. وهذا الأمر مخالف للشرع، لكنها تصرفت من جانب العاطفة. فتعجب الرجل وقال: سبحان الله، امرأة تفرق في بصيرة شعرها لأجعلهما لساما لفرسي، والله إن النصر لآتي إن شاء الله وإنها للبشرى. قال: فانصرفت في اليوم التالي للجهاد في سبيل الله ومعي الجيش، فاعترضنا صبي صغير فقال: يا أبا قدامة، سألتك بالله عز وجل أن تجيبني في الجهاد في سبيل الله. فتعجب أبو قدامة، قال له: أنت صغير ففوق الخيل، تموت مع أول لحظة. قال: لا، سألتك بالله أن تجيبني في الجهاد. فقال له أبو قدامة: أجيبك في الجهاد بشرط واحد. قال: ما هو؟ قال: إن رزقك الله الشهادة أن تشفع لي يوم القيامة عند رب العالمين. قال: لك ذلك. فانصرف ومعهم الصبي، قال لهم هذا الصبي: انا خادم لكم في هذا الطريق. فاخذ يعد لهم الزادة والطعام والشراب ويعد لهم المتاع وكل شيء، وفي مرة من المرات ذهب يعد لهم الطعام فتأخر، فبحث عنه ابو قدامة فوجده نائما بجوار النار، فنظر اليه فوجده قد ابتسم، ثم ابتسم مرة اخرى ابتسامة هي اكبر من التي تصدقها، ثم ضحك ثم استيقظ. فتعجب أبو قدامة، قال: يا صبي، ما الذي حملك على تلك الابتسامة ثم الابتسامة ثم ضحك ثم استيقظ؟ فقال له الصبي: هذا أمر بيني وبين ربي. قال: سألتك بالله أن تخبرني. فقال له الصبي: والله يا أبا قدامة، لقد قدمتني أمي في هذا الجهاد هدية لرب الأرض والسماوات، وسألت ربها أن يتقبلني وأن يتقبل منها هديتي، فلما نمت الآن رأيت كأن القيامة قد قامت، وقد أمر الملك جل جلاله ملائكته أن يدخلون الجنة. فلما دخلت وجدت باقة عطرة من الحور العين ينظرن إلي ويقولون هذا زوج المرضية، هذا زوج المرضية. قلت لهم وما المرضية؟ قالوا هذه زوجتك في الجنة. قال وأين هي؟ قالوا هي في هذا القصر. قال ففتحت القصر فنظرت فإذا حوراء لو نظرت إلى الشمس والقمر لطمس ضوء عينيها ضوء الشمس والقمر، ولو بدا ريحها لملأ ما بين المشرق والمغرب. فقلت لها أنت المرضية؟ قالت أجل يا حبيبي أنا أربى لك في خضور الجنة منذ 500 سنة. قال فمدت الذي إليها فقالت لا أبعد الله عنك الخنا والفجور، موعدي معك إن شاء الله غدا بعد صلاة الظهر في جنة الرحمن جل جلاله. قال فذلك الذي حملني على الضحك. فقال له أبو خزامة والله إنها لبشرى خير. فلما بدأ القتال مع الروم قال له هذا الصبي يا أبو خزامة سألتك بالله 3 أسهم قال تضيعها؟ قال لا أضيعها. أخذ 3 أسهم ووضع السهم في كبد القوس ثم قال يا أبو خزامة السلام عليك، فضرب سهما فقتل روميا، ثم ضرب سهما فقتل روميا، ضرب السهم الثالث فقتل روميا، فانتبه الروم اليه ثم قتلوه. فلما سقط من على فرسه سقط خلفه ابو خدامة وقال له يا غلام لا تنسى الوصية، لا تنسى الوصية. قال لن انساها ان شاء الله جل وعلا، فاشفع لك يوم القيامة عند الله، ولكن يا ابو خدامة خذ هذه الامانة واوصلها لامي. قال ما هي الامانة؟ قال هذا القميص المضمخ بدم الشهادة لتعلم امي ان الله قد قبل هديتها وان موعد عندنا في جنة الرحمن جل جلاله. قال له ومن هي امك؟ قال امي صاحبة الضفيرتين. تعجب ابو خدامة ذرية بعضها من بعض، تعجب ان الاسرة باكملها تجاهد من سبيل الله عز وجل، تعلم حق الله وتعلم حق رسول الله وتعلم واجبها تجاه دين الله عز وجل. فلما انقضت الحرب عاد ابو خدامة الى تلك المرأة الصابرة المحتسبة. فلما وصل عندها جاءت المرأة ومعها ابنة صغيرة، قالت السلام عليك يا أبا خدامة هل تقبل الله هديتي؟ قالت السلام عليك يا أبا خدامة هل تقبل الله هديتي؟ قال أجل والله. قالت جئت معافيا أم مبشرا؟ قال وما العزاء وما البشارة؟ قالت إن جئت لتخبرني بأن ابني قد مات مبشرا غير مقبل فهذه والله فهذا والله العزاء، وإن جئت لتخبرني بأن ابني قد مات شهيدا فهذه والله البشارة. قال بل هي البشارة. قال وما علامة ذلك؟ قال هذا قميصه مضمخ بدم الشهداء وقد تقبل الله عز وجل هديتك. ويقول لك لقد تقبل الله هديتك وان موعدنا الجنة. فلما سمعت الابنة الصغيرة خبر استشهاد اخيها سقطت ميتة، فنظرت الام المسكينة الى ابنتها وقد مات زوجها قبل ذلك بعام، قالت الحمد لله مات زوجي ومات ابي واستشهد ولدي وماتت ابنتي، الحمد لله الذي لم يخرج من صلبي نسلا الى نار جهنم. فحمدت الله عز وجل. والسؤال الان، هل اشتاقت قلوبكم الى جنة الرحمن؟ هل اشتاقت تلك القلوب؟ الجنة غالية، قال عنها صلى الله عليه وسلم الا ان سلعة الله غالية، الا ان سلعة الله هي الجنة. تحتاج الى عمل، الى بذل، الى عطاء، الى اخلاص، الى دعوة الى الله، الى امر بمعروف، الى نهي عن المنكر، الى بر للوالدين، الى عطاء وبذل وسخاء من اجل ان تحجز لنفسك مكانا في جنة الرحمن. اسأل الله جل وعلا ان يغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين واعز الاسلام والمسلمين. انصر اخواننا في الشيشان وانصر اخواننا في فلسطين. اللهم انهم جوعى قاتلهم، عراة فكسهم، حفاة فحملهم. اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم. خذ اليهود اخذ عزيز مقتدر، خذ اليهود اخذ عزيز مقتدر.
أين فيهم يوم الإسود كيوم عاد وثمود صلت على اليهود الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة. اللهم اشف صدور قوم المؤمنين وأجلب غلب قلوبهم. يكتم أطفال اليهود كما يكتم أطفالنا. رمّ نساء اليهود كما رمّوا نساءنا. آمنا يا ربنا بأن الأرض أرضك وأن السماء سماؤك وأن القدر قدرك وأن القضاء قضاؤك وأن الجبروت جبروتك وأن اليهود لا يعجزونك. فخذهم أخذ عزيز مقتدر. رد المسلمين إليك مردا جميلا. رد المسلمين إليك مردا جميلا. رد المسلمين إليك مردا جميلا. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقبل أن أغادر المنبر أود أن أنبه على شيئين صغيرين. الأمر الأول، توفيت أم أخ الحبيب لنا اسمه أحمد وهو جالس الآن بيننا، توفيت بالأمس وأوصاني بالدعاء له، فنسأل الله عز وجل أن يرحمها رحمة واسعة. اللهم ثبتها عند السؤال، اجعل قبرها روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار، أبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها. اللهم وسع لها في قبرها، اللهم نور لها قبرها، ارزقها صحبة الحبيب في الجنة، ارزقها صحبة الحبيب في الجنة، ارزقها صحبة الحبيب في الجنة. أما الأمر الثاني فهو أن المسجد المبارك الذي تصلون فيه الآن نحتاج $4,000 هذا القسط الشهري، نحتاج إلى هذا القسط. فنحن تكلمنا عن الجنة، أدنى أهل الجنة يأخذ الدنيا مثل ملك ملك، 50 ملك ملك يملك الدنيا، وآخر واحد يدخل يأخذ الدنيا ومثلها معه. فأظن 4,000 على هذا الجمع المهيب الجميل المبارك أظن أمر مش كبير. فنسأل الله عز وجل يعني أن يجعلكم جميعا عند حسن الظن، وأن تنفقوا لتحجزوا لنفسكم مكانة في الجنة. يعني أنا أقول إحنا عايزين 4,000، لكن مش هنقول مش عايزين أكثر، لا عايزين أكثر، لكن إحنا نقول إذا تيسر 4,000، لو 4 أشخاص أمروا بخير، 40 شخص أمروا بخير، ما فيش كل واحد يدفع ماتر، بس يا أخوانا فعلا احجزوا لنفسكم مكانة في الجنة. نسأل الله عز وجل يجمعنا في الجنة.